الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. هذا الباب احتوى على مسألتين. المسألة الأولى ما يأتي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه من النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وقد جاء النهي أيضا عن الاستدبار. كما سيأتي، وذلك لشرفها ولعلو قدرها في قلوب المؤمنين، ولأنها قبلة الصلاة، ولأنها شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فمنهم من منع ذلك مطلقا، قال: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول. ومنهم من جوزه مطلقا وذهب إلى أن هذا الأمر منسوخ. ومنهم من فصل فقال: يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار، لما سيأتي. ومنهم من منعه في الصحراء وجوزه في البنيان، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وهو ترجيح البخاري كما ترى. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد رقيت يوما على ظهر بيت أختي حفصة، وسيأتي معنا الحديث بألفاظه المتقاربة، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، فذكر الاستقبال عند قضاء الحاجة. وفي حديث جابر رضي الله عنه خارج الصحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. فقال بعض أهل العلم: هذا في البنيان. وذهب بعضهم إلى أن هذا ناسخ لما تقدم. والذي يظهر أن لا نسخ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بناء، وفهم ذلك الصحابة منه، لا سيما عبد الله بن عمر، وهو من أحرص الناس على ملازمة السنة. ومع ذلك ينبغي لمن بنى مرحاضا ألا يتعمد به استقبال الكعبة، لكن إن كان قد بني وقضى حاجته فيه قد لا يلحقه الإثم لما تقدم، ولما كان يفعل أبو أيوب من الانحراف والاستغفار لما قدم بيت المقدس. فلو كان ممنوع مطلقا لربما وقع التغيير قولا وفعلا، لكنه كان ينحرف ويستغفر الله. قال: حدثنا آدم وهو بن عبد الرحمن بن أبي إياس من الضابطين لحديث شعبة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قيل في ترجمته: جميع مشايخه ثقات إلا أبو جابر البياضي، وهو من حفاظ الحديث، وروايته في سعيد المقبري مضبوطة بخلاف رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. قال: حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم، ومع ذلك رأينا بعضهم يطعن في روايته عن الزهري، لكن قد اعتمدها البخاري فلا مطعن. قيل بأنه أخذها مناولة، وعلى القول بثبوت ذلك المناولة من أقسام التحمل، لا سيما إذا اقترنت بإجازة صارت أرفع من الإجازة. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر عن عطاء بن يزيد الليثي وهو من الأثبات في كثير من الصحابة رضي الله عليهم، عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد، خالد بن زيد، وهناك صحابي آخر اسمه زيد بن خالد، ذاك جهني وهذا خزرجي أنصاري. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حين هاجر، ومكث فيه شهرا حتى ابتنى المسجد وبنى حجرا لنسائه، واستشهد رضي الله عنه في غزو القسطنطينية، وقبر إلى أقرب البقاع من الروم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. أي إذا أتى أحدكم الغائط لقضاء الحاجة، وهذا من الكنايات، فلا يستقبل القبلة، أي يكون وجهه قبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في حق أهل المدينة، شرقوا أو غربوا في حق أهل المدينة ومن ساماهم كأهل اليمن وأهل الشام. فأهل الشام إذا قضوا حوائجهم إلى جهة اليمن استقبلوا الكعبة، وأهل اليمن إذا قضوا حوائجهم إلى جهة الشام استقبلوا الكعبة، والضد بالضد، فحكمهم أن يشرقوا أو يغربوا. لكن في مثل شأن السودان وشأن هذه البلاد وعمان والإمارات ونحو ذلك من البلدان الشرقية والغربية، هؤلاء ينبغي أن يتجهوا شمالا أو جنوبا لقضاء حوائجهم. والجمود على مثل هذا اللفظ في حق غير الشامي واليمني يعني جمود شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة. ومن عجيب ما يذكره الفقهاء في هذه المسألة ألا يستقبل القمرين، أي الشمس والقمر، فإذا كان هذا حاله الشامي واليمني لا يستقبل الكعبة ولا يستقبل القمرين، إلى أين يتجه؟ فهذه من غريب المسائل التي يذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. ونقرأ هذا الباب لأنه متصل بالباب الذي قبله كما سيأتي. وأما التبرز على اللبلتين ففيه الارتفاع عند قضاء الحاجة، فينبغي للإنسان ألا ينزل إلى جهة الأرض، ربما تلوث ثوبه أو ربما تلوثت قدماه ولحقه النجس في بعض مواطنه، لكن له أن يرتفع. وهذا هو الحاصل الآن في المراحيض العصرية، سواء ما يسمى بالإفرنجي أو بالعادي العربي. وهكذا كان يفعل الناس، ينصبون لبنتين ويقضوا حوائجهم عليها، وفيه سد ذرائع، فإن هذا من سد ذرائع التنجس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من؟ التنيسي. وفي طبقته عبد الله من؟ يروي عن مالك. هذا يروي عن مالك وذاك يروي عن مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكلاهما من الأثبات في مالك. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من؟ القطان. عندك يا جمال؟ نعم، لا يكون القطان في هذه الطبقة، إذ أن القطان أنزل وأثبت، أنزل من حيث السند وأعلى من حيث الرتبة. عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أحد العبادلة، أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. كأنه لم يسمع بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وفي بعض الروايات بيت حفصة، وأضافه إليهم لسكن أخته فيهم أو فيه، وإلا فهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن قد تقع مخالطة بين الأصهار والأنساب فيضيف الأمر إلى نفسه. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذا الصعود قد قال بعضهم لعله لقصد التعلم، لكن استبعد هذا، إذ أن مثل هذا الأمر يتحرج من فعله ومستقبح أيضا، لكن لعله صعد لحاجة له كما في بعض الروايات. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت للجزء الأعلى منه لا الأسفل، لأنه في الغالب أن المراحيض تبنى وأدناها إلى متر أو نحو ذلك، فتكون ساترة للجزء السفلي. مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فيه الكناية، وقد يكون لبوله، لأن بعضهم قد قال بهذا أن الممنوع هو الغائط لا البول، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل. فقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا إنكار من ابن عمر على من سأله أو اعترض عليه. فهذا الحديث كالمخصص للذي قبله. إذا قيل بأن التخصيص وقع بسبب البنيان، أو أن التخصيص إذا كان قضاء الحاجة للبول للغائط، وفيه من الفوائد غير هذا، لكن هذا وصف مختصر لهذين الحديثين. كم قرأنا من الأحاديث يا سعيد؟ عندك يا إبراهيم، ما اسمه أبو أيوب؟ أبو أيوب ما اسمه؟ عندك يا عبد الله ما اسمه؟ تفضل أبو علي. خالد بن زيد ولا زيد بن خالد؟